الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، حي الله هذه الوجوه النيرة المتوضئة التي قعدت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، قضت فريضة وهي تنتظر أخرى. نسأل الله جل وعلا العلي الأعلى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة الكرام، إنها لنعم ربنا جل وعلا علينا، أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانية. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن أجل نعمه جل وعلا أن وفقنا لهذا المجلس المبارك بعد أداء هذه الفريضة مع جماعة المسلمين، وهذا من فضل الله. والله إن هذا الحضور وهذا الجمع في هذا الوقت لهو دليل على أن في القلوب داع يدعوها إلى الخير، وأن فيها محبة لسماع كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، مما يذكر به المذكرون ويعظ به الواعظون. وهذا دليل خير في حد ذاته، وبرهان بر وإحسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والإخلاص والصدق في القول والعمل. وبعد شكرنا لله جل وعلا الذي وفق وسدد وألهم وأرشد وأعان، أشكر لمن كان السبب في هذا اللقاء وهذه الزيارة، فأخص بالذكر منهم أخونا الجليل الداعية النبيل الأخ أحمد بن ماهر حفظه الله تعالى، قائم على هذا المسجد، وسائر إخوانه ومن كان السبب في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأشكره على حسن ظنه وترحابه. وإن كنا دون ما ذكر نحن أعرف بأنفسنا، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وليتجاوز عنا. أيها الإخوة والآباء، موضوعي معكم في هذه الليلة المباركة هو بعنوان التبيين لبعض معاني سورة التين. بعض قصار السور نحفظها ونكررها مرارا، ونحن بأمس الحاجة إلى تأمل بعض معانيها، فإذا ما وقفنا عليها يقول القائل منا لقد قرأت هذه السورة مرات وكرات، ولكن ما يوما من الأيام تنبهت لكذا وكذا. وهذا القصور الحاصل منا في باب التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب المبارك الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا على تدبره. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الحق جل شأنه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى ندبنا وأمرنا وحثنا على تدبر كلامه جل وعلا، لأن القرآن لمن تدبره نفعه، ورب آية إذا تأملت فيها يعود نفع هذا التدبر على دينك ودنياك، وربما يكون ذلك سببا لتغير مسار حياتك بأكملها، بآية تتدبرها ينفعك الله عز وجل بها. ولهذا قلة التدبر يعتبر من هجر القرآن الكريم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، والفوائد كاسمه فوائد، أنواع هجر القرآن الكريم، ذكر 5 أنواع، وأنها كلها داخلة تحت قول الله عز وجل:
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هذه 5 أنواع من أنواع الهجر، هجر التلاوة، والنوع الثاني هجر التدبر، الثالث هجر العمل، الرابع هجر التحاكم، الخامس هجر الاستشفاء. فمن لم يتلو فهو هاجر القرآن، ومن تلا ولم يتدبر فهو هاجر القرآن، ومن تلا وتدبر ولم يعمل فهو هاجر القرآن، ومن تلا وتدبر وعمل ولم يتحاكم إليه فهو هاجر القرآن، ومن تلا وتدبر وعمل وتحاكم إليه ولم يستشفي به فهو هاجر للقرآن. على هذا حالنا مؤسف، من سيزكي نفسه ويقول قد جمعت الأنواع 5؟ حالنا إذن عند كل واحد منا نوع من أنواع هجر القرآن إن لم تجتمع كلها، نسأل الله العافية والسلام. هذه السورة العظيمة، سورة التين، شرحها بشرح موجز مع بيان بعض أسرارها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وهو يذكر أقسام القرآن والسورة التي فيها قسم، ذكر هذه السورة. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم:
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
هذا الآن هو القسم. الجواب، جواب القسم:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
إلى آخر السورة. بدأها الله عز وجل بقوله والتين والزيتون، أقسم الله عز وجل بهاتين الشجرتين. وإن شئت قل قوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه 3 أقسام تتضمن القسم بثلاثة من الأنبياء، أماكن 3 من الأنبياء، 3 أماكن مهبط 3 من الأنبياء. وهؤلاء الأنبياء كلهم من أولي العزم من الرسل. الأول قوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون، معروف التين شجرة، ثمرة ليس لها نبق، ليس لها نواة، فاكهة لذيذة. ذكر ابن القيم من فوائدها الشيء العجيب، فيها علاج لعديد من الأمراض هذه الفاكهة. والزيتون معروف، معروف شجره وما يستخلص منه من الزيت، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه، في هذا الزيت قال: فكلوا منه وادهنوه، إنه يخرج من شجرة مباركة هذا الزيتون. والأنواع الخالصة والصافية منه لها منافع كثيرة، ذكر الأطباء منها منافع على الكبد ومنافع للدم ومنافع كثيرة جدا للزيتون، وليس هذا موضع تفصيل ذلك. التين والزيتون إشارة إلى مكان منبت هاتين الشجرتين، وهو مبعث عيسى عليه السلام. وقوله سبحانه وتعالى وطور السينين إشارة إلى الجبل المعروف الذي كلم الله فيه أو عنده الكليم، وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو جبل الطور. والقسم الثالث قال وهذا البلد الأمين، وهي مكة، وهي مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 3 أماكن مهبط 3 من الأنبياء. هذا القسم البديع البليغ وراءه أسرار عظيمة. أولاً، الله جل وعلا من مقاصد الأقسام والأيمان في القرآن الكريم هو تأكيد النبوات والرسالات وخلق الإنسان. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان أن الأقسام لا تخرج عن 5 أنواع أقسام القرآن: إما أن يقسم الله على التوحيد، وإما أن يقسم على القرآن، وإما أن يقسم على النبوات والرسالات، وإما أن يقسم على البعث والمعاد، وإما أن يقسم على أحوال الإنسان. هذه خمسة أنواع. وفي هذه السورة أقسم الله عز وجل بها على حال الإنسان وصفة الإنسان، والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. ما هو جواب القسم؟ وكلما تكرر القسم دل على مقسم به عظيم، فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم وعلى شيء يحتاج إلى تأكيد. أما الأمور الظاهرة فالله عز وجل يقسم بها لا عليها. أرأيت أن الله عز وجل أقسم بالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار وبالفجر وبالعصر وبغيرها من الآيات الظاهرة ولم يقسم عليها؟ فالشيء الظاهر يقسم الله به، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلى إلى آخره، والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والعصر إن الإنسان في خسر والفجر وليالي العشر وغيرها. المقسم عليه لا بد أن يكون شيء عظيم وشيء يحتاج إلى تأكيد ويحتاج إلى تقرير، كما هو الشأن في هذه السورة، وهو حالة هذا الإنسان. أقسم الله عز وجل أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولهذا قال لقد خلقنا الإنسان، واللام هنا واقع في جواب القسم وقد للتحقيق. ومن باب الفائدة قد إذا وردت في القرآن الكريم في مقابل خلق الله وأفعاله لا تحتمل إلا معنى التحقيق لا غير، سواء دخلت على الماضي أو على المضارع، فإن أفعال الله كلها محققة، كما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، قد أفلح المؤمنون، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، وغير ذلك كلها تدخل وتفيد التحقيق. لقد خلقنا، أولا وقوف مع قوله خلقنا، أضاف الله عز وجل الخلق إليه وأضمر الخالق للعلم به، جعله اسما مضمرا، لأن ما أحد يخلق مع الله عز وجل. أإله مع الله؟ الجواب لا. هل هناك خالق غير الله؟ الجواب نعم، لا، ليس هناك خالق غير الله ولا مع الله سبحانه وبحمده. فهذا أمر عظيم يحتاج إلى تأمل، فالله جل وعلا أغمر الخالق للعلم به وعدم الشك فيه، فهو الخالق سبحانه وتعالى لعباده جميعا. لقد خلقنا الإنسان، ثم خصص الله عز وجل الإنسان هنا مع أن الله خالق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه، ولكن هنا أقسم على أنه خلق الإنسان في أحسن تقوي، أحسن خلقة، معتدل القامة، حسن الهيئة، هو هذا الإنسان، فأفضل الخلق خلق هذا الإنسان. ولهذا الله عز وجل أقسم بهذا الخلق. سبحان الله، تأمل في خلق هذا الإنسان الذي جعله الله في أحسن تقويم. تأمل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب نفسه الذي هو التبيان في أئمة القرآن، أتى إلى تفسير قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فشرحها في نحو 250 صفحة بس عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بيّن وشرح وفصل خلق هذا الإنسان، خلق عظيم عجيب جدا. انظر إلى وجهه، كيف جعل الله عز وجل وجه الإنسان في مقدمته، العينان، ولماذا خلق الله الأذن من الجهتين؟ لأن الصوت غير النظر، ومن أجل أن يستوعب الإنسان الصوت من جميع الأماكن، لأن الإنسان يسمع أكثر مما يرى، فلهذا جعل الأذنين من جانبي الوجه، ولم يجعل الأذنين في مقدمة الوجه كما جعل العينين، لأن الإنسان يسمع أكثر مما يرى. ولهذا حتى النائم قال الله عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار
وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
لماذا ذكر السمع عند ذكر آية النوم؟ لأنها هي الحاسة الوحيدة التي تبقى تعمل بنسبة كبيرة ولا تعطل عن عمل، ليست كالبصر ولا كالقلب ولا كغير ذلك. ولهذا أول ما يوقظ الإنسان عند أن يسمع الصوت. بعض الناس لو أردت توقظه بحركة تحرك ربما من طرف المكان إلى طرف ما يستيقظ، لكن الصوت يفزع له. آية من آيات الله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، مع أنه لما ذكر آية النطق ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لماذا؟ لمن؟ للعالمين. انظر سر القرآن الكريم، انظر على بلاغة. لما كانت المسألة فيها ذكر اللغات، اللغات لا يميز فيها إلا عالم، لهذا قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي آية النوم قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا نبذة فقط مختصرة لهذا الخلق الذي خلقه الله في أحسن تقويم. وانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى ماء العين ماء مر وماء الأذن حامض. كل هذا التعقيم، لو جعل ماء الأذن حلو يبكر الإنسان والهوام على أذنه، لكن مادة عازلة خلاص ما تقتربها الحشرات ولا المؤذيات. ماء العين ماء حامل ماء حامل ماء مالح، لأنه بمثابة المادة الحافظة لحركة العين، أنها أداة متحركة مثل سم البريك كما يقال، لأنه يحتاج إلى حركة مستمرة. ولا يتناسب معه لا الماء الحالي سيفسد النظر ولا الحامض، يحتاج إلى أن يكون مرا وهو مادة صحية. ولهذا كانت تحفظ اللحوم بالملح في العادة القديمة، فهي مادة حافظة لحركة العين، العين تتحرك كثيرا وبسرعة فائقة، فجعل الله عز وجل ماءها بهذا. سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ماذا الذي جعلك بهذا الخلق؟ هل فكرت فيما أودع الله فيك من الآيات؟ أودع الله فيك من الآيات؟ لماذا جعل ماء الفم حالي؟ لماذا؟ انظر عندك عدة مياه، ماء الأذن ماء ثقيل مخلوط مع مادة عازلة، ليس ماء صرفا، عبارة عن شيء رطب، أي سماء مخلوط بمادة لزجة. جعل ماء العين ماء سائل، ما هو لزج، لا تشكل طبقات على العين تحتاج إليك لا تصفية في كل حين. وماء الفم ماء حالي من أجل أن تتذوق الطعام. لو كان ماء الفم كماء العين، من سيطعم الطعام حالي؟ كيف سيستقيم الإنسان؟ كيف سيأكل؟ سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن خلقة خلقت هذا الإنسان. انظر الحيوان، كيف خلق الحيوان، كيف خلق الوحوش، الطيور، البهائم، خلق كله خلق لله سبحانه وتعالى، خلق من خلق الله. لكن هذا الخلق خلق عظيم وجميل في غاية الإحكام، أودع الله عز وجل فيه آيات عظيمة. وكما قلت لكم، من أراد أن يزداد إيمانا وأن يعرف أسرار خلق الله فيه فليقرأ هذا الكتاب، نحو 250 صفحة، وهو يشرح فيه هذه الآية، شرح فيه أجزاء الإنسان على جزء جزء، حتى الأجزاء التي تحتاج لها إلى أجهزة طبية، الكبد والكلى والطحال، شرح ابن القيم تقول يعلم الله كان عنده أكبر وأحدث الأجهزة الطبية. أخبرك عن العين فيها سبع طبقات، كالأرض لها سبع طبقات، شرح ابن القيم. والطب الحديث أثبت أن العين فيها سبع طبقات، يقول لك طبقة مدري إيش وطبقة مدري إيش، كما أن الأرض سبع طبقات فالعين سبع طبقات. سبحان الله. فإذا يا إخواني، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم لحكمة عجيبة وباهرة، وهذا الإنسان ما يقدر نعمة الله عز وجل عليه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
ثم رددناه أسفل سافلين. لكل شيء إذا ما تم نقصان،
فلا يغتر بطول العيش إنسان. كل شيء الله عز وجل وضح لك أنه خلقك في أحسن تقدير، لكن نبهك كأنه يقول لك لا تغتر، لا تقول أنا خلاص قدر جميل، جميل الخلقة سمين، يأتي يوم وهذا الجمال ذهب، هذه النظرة ذهبت، أصبحت عظما من غير لحم، أصبح رفاة رميما، ذهب الجمال، ذهبت النظرة، ذهب كل شيء. إذن لا تركن على هذه الحياة الدنيا، مهما كان مالك، مهما كان جمالك، مهما كان فيها مما يحلو، فإنها معرضة للزوال والإضمحلال. قال ثم رددناه أسفل سافلين. كله استخدم ما شاء الله معها صيغة أفعل، أفعل التفضيل. لما أتى إلى الخلق الأحسن قال أحسن، وأتى إلى الأسفل قال أسفل. هذا من بلاغة القرآن، وهذا من حسن المقابلة، يسمى أسلوب مقابلة في القرآن الكريم، وهو من أساليب البيان والبلاغة. كما أنه في مرحلة من المراحل كان أحسن، فيأتي في مرحلة من المراحل أسفل، أسفل السافلين. يعني كأنه يقول لك الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم، إذا أردت أن تحافظ على هذا الحسن ويعقبه علو وارتفاع فحافظ على طاعة الله، وإلا مردك أسفل سافلين، على القول الصحيح. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى أسفل سافلين على قولين مشهورين. القول الأول أسفل سافلين أي أرذل العمر، وقد ذكر ابن القيم في هذا الموضع ضعف هذا القول من عشرة أوجه، وأن هذا القول ضعيف، أنه لا ينبغي أن يعول عليه، ورجح أن معنى أسفل سافلين أي نار جهنم، وذلك لمن لم يرعى حق هذا الخلق، ولمن لم يحقق الاستثناء كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيساعد على هذا الفهم وهذا المعنى الاستثناء المذكور في آخر السورة، وهو قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن قوله سبحانه وتعالى ثم رددناه أي هذا الإنسان أسفل سافلين أي في نار جهنم، وذلك إذا لم يقم بما أوجب الله عليه. هذه الآية فيها تهديد ووعيد، فيها هذه السورة فيها ترغيب وترهيب. الترغيب في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل فضلك على كثير ممن خلقت تفضيلا، بل فضل صالح البشر على ملائكته المكرمين المقربين، فقد أمر الله الملائكة بالسجود لأبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالإنسان إذا كان صالحا وقدم طاعة الله سبحانه وتعالى فهو أفضل من ملك، وكما نذكر لكم في مواضع كثيرة فائدة ابن القيم رحمه الله أنه قال ركب في الإنسان عقل ملك وشهوة بهيمة وهوى شيطان، فإن غلب عقله على شهوته وهواه كان أفضل من ملك، وإن غلبت شهوته على عقله وهواه كان أنزل من بهيمة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. الآيات ثم رددناه أسفل سافلين، قبل قال خلقنا الإنسان، هنا قال رددناه أسفل سافلين. هذا من بلاغة القرآن، لأنه قد سبق ذكر الإنسان ولا يحسن التكرار يقول ثم رددنا الإنسان أسفل سافلين، أنه قد سبق ذكره قريبا. أسفل سافلين دليل على أن النار في أسفل سافلين، كما أن الجنة في أعلى عليين. ولو لم يكن من التمايز بين أهل التقوى وأهل العصيان إلا علو وسفول لكفى به، فكيف إذا اقترن مع العلو النعيم ومع السفول العذاب؟ يكفي أن المتقين كما قال الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما
أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.
وقال هشام المعذبين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. الآيات ثم رددناه أسفل السافلين. ثم قال بعدها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء استثناهم الله عز وجل من أن يردهم إلى أسفل سافلين. من يطيق يا إخواني العذاب في أسفل سافلين؟ لا أحد يطيق عذاب الله. يا إخواني هل تطيقون حر الدنيا؟ انظروا كيف نتأذى من حر الدنيا مع وجود المروحات ووسائل الترفيه. يضيق أحدنا كأنما يصعد في السماء، كيف إذا كان فراشه من نار ووساده من نار ولحافه من نار وشرابه من نار وطعامه من نار؟ كيف حاله إذا كان طعامه الزقوم وشرابه الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا من باب الإهانة، وهذا من باب التوبيخ، وإلا ليس بعزيز ولا كريم، ولكن من باب التوبيخ: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعتبر. يا أخي أنت اليوم في دار مهلة، أنت اليوم تتأذى من حر الدنيا وتضيق أنفاسك، وربما خرج أحدنا من بيته يبحث عن مكان بارد، كيف بك إذا جيء بك ذلك اليوم؟ لا محيص لا مناص، تتمنى الموت فلا تموت. لهم أمنيات ثلاث أهل النار، كلما قدموا أمنية وقمعوا خفضوا السقف قليلا. بداية أرادوا الموت وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. أو قبل ذلك أرادوا الخروج منها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يظن أن المسألة مسألة حكم عليهم بالدخول وخلاص، مجرد ما يقولوا أخرجنا يقول لهم تفضلوا أخرجوا. لا، قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، ما هم منها بمخرجين. لما هبطت همتهم وأيقنوا أنهم لن يخرجوا وأنهم باقون فيها، إذن ما عندنا استعداد أننا نبقى في هذه النار ونحن أحياء، مع أنهم كانوا حريصين على الحياة. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. خلاص نريد نموت، سهل نجلس فيها بس نموت، ما نبقى هكذا، لا يحيون فيها ولا يموتون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يبقوا فترة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار يعني يقول لخزنة الجنة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بعد أن قمعوا في الجواب الأول الذي أرادوا فيه الخروج قال اخسأوا، وبعد أن طلبوا الموت فقمعوا في ذلك طلبوا عطلة من العذاب، إجازة، يوم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يأجز لنا يوم لا يعذبنا فيه. قمعوا، بعد ذلك يئسوا، ممنوع تتكلموا. وهذا في شأن من كانوا من أهل النار خالدين مخلدين فيها. وأما الموحدون فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعذبهم بذنوبهم ومآلهم إلى رحمة الله جل وعلا. هذا أمر فظيع يجب على الإنسان أن يتأمل فيه. ثم رددناه أسفل سافلين، ثم ذكر الاستثناءات: إلا الذين آمنوا. آمنوا، وهذا صفة عامة للرجال والنساء، آمنوا من المؤمنين والمؤمنات. فالآية كلها من أولها، السورة من أولها إلى آخرها تتحدث عن خلق هذا الإنسان من حيث هو، ولم يتحدث عن خلق الرجال فقط. فكل ما سبق ذكره من أطوار خلق الإنسان وأن الله خلقه في أحسن تقويم، كل هذا داخل فيه الرجال والنساء. انظر سبحان الله كيف خلق الله عز وجل آدم وخلق منه زوجة، وجعل خصائص للرجال وخصائص للنساء، وجمل النساء بأشياء والرجال بأشياء وأحسن كل شيء خلقا سبحانه وبحمده. قال إلا الذين آمنوا جعل الله وإياكم من المؤمنين. وهكذا أيضا يدخل في هذا الاستثناء المؤمنات ولا شك، إلا الذين آمنوا أهل الإيمان لا يردون أسفل سافلين ولا يحكم عليهم بالخلود في النار، وإن دخل بعضهم ببعض معاصيه إلا أن هذه المرتبة لا يدخلها وهي مرتبة الخالدين، وأسفل سافلين هذه لا تكون إلا للمنافقين والكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، والمراد بالمنافقين هنا النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي فنسأل الله العافية والسلام. بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ثم ساق أثرا عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما أحد منهم يقول إنه على مثل إيمان جبريل وميكائيل. وقال الحسن ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال معاذ تعال بنا نؤمن ساعة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه، من علامات النفاق العملي الكذب، خلاف الوعد، الغش، الخيانة وغير ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان اتفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه كلها من علامات النفاق العملي، لكن المراد بهذه الآية في الدرك الأسفل من النار هؤلاء المنافقون الاعتقاديون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، كالرافضة والإسماعيلية والقرامطة وغيرهم، هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهر النطق بلا إله إلا الله وهو ينقضها بقوله وفعله، يدعو يا حسين يا علي يا خمسة يا ستة يا ابن علوان، وهكذا غير ذلك من الأمور التي تتنافى مع روح لا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دليل على الإيمان قول وعمل، وليس عبارة عن أنه بعض الناس الإيمان عنده عبارة عن هوية، هوية بس البطاقة الشخصية، الديانة مسلم واللغة عربية، ولكن تجده معرضا إعراضا عظيما وكبيرا، وهذا بحسب لا يعني أن الإنسان إذا وقع في المعاصي أنه يكفر، فإن التي تخرج الإنسان من دائرة الإسلام هي الذنوب المعروفة المكفرة بعد قيام الحجة عليه وبعد كذلك بلوغ الحجة الرسالية، وهذا أمر معروف. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان الله، عملوا الصالحات، هؤلاء ناس أولا أعلنوا الإيمان وجاء بعد الإيمان العمل، جمعوا بين العلم والعمل، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجمع بين الآيتين، الآية هذه قدم عمل الصالح وأخر الإعلام بأنه من المسلمين، وفي هذه السورة وفي غيرها يبدأ بالإيمان وأخر العمل، فما هو وجه الجمع بينهما؟ وجه الجمع بينهما أن قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا القول الأخير ليس هو أصل الإيمان، إنما هو الدعوة إلى الله، وإنما هو الإعلان والإفصاح بمبدئه وهويته. والإيمان قد سبق العمل، لأنه لا يستقر ولا يسمى العمل صالحا إلا إذا ثبت الإيمان، ولهذا كان الإيمان أصل في صحة العمل. الإسلام أصل في صحة كل عمل، والآيات الأخرى هي على الجادة وعلى الأصل. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر غير منقطع، غير منقطع، ممنون منقطع. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرهم دائم، وفي هذا دليل على أنهم لم يكتفوا من الأعمال بالأعمال المحصورة اللازمة، بل عملوا الأعمال المتعدية، فتركوا صدقات جارية، وتركوا علما ينتفع به، وتركوا ما يذكرهم وما يجري عليهم أعمالهم إلى يوم القيامة. وهذا هو معنى فلهم أجر غير ممنون. فإن من الناس، الناس ينقسمون إلى أقسام، منهم من ينقطع عمله بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهؤلاء عامة الناس الذين ليس لهم أعمال متعدية، هذا ما عنده إلا صلاة أو صيام، وهذا خير عظيم وأعمال خاصة، لكن إذا مات انقطع عمله. والإنسان لا يرضى لنفسه بهذا، لا ترضى لنفسك إلا أن يكون لك عمل مستمر، لأن الحياة التي ستعيشها بعد موتك أطول بكثير من الحياة التي عشتها على ظهر الحياة الدنيا، وهذا واقع. النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش على ظهر هذه الحياة الدنيا؟ 63 سنة. كم له منذ توفي إلى الآن؟ 1447 سنة. طيب أكثر، هذه حياة البرزخ. إذن المستعين من عاش في قبره وصحيفته مفتوحة يدون، الأعمال تجري، ترك صدقة جارية، ترك علما ينتفع به. أفضل الصدقات الجاريات العلم الذي ينتفع به، أعظم تركة. ولهذا قال بعض العلماء: العلم هو الولد المخلد. أنت ستترك ولدا يدعو لك، سيعمر بعدك، دعه يعمر 100 سنة، ها على التجاوز 100 سنة، عنه الله أعلم كم يعمر، وربما يموت قبلك، لكن العلم الولد المخلد. نحن الآن نقرأ في كتب التابعين، ونقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليه في اليوم والليلة 10 مرات، وأسعد الناس بالصلاة على رسول الله أهل الحديث، الذين يمرون مع كل حديث صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 10 المرات ومئات المرات. لا تمل يا أخي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تمل أبدا، أجور عظيمة تجري لك. ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه رؤي بعد موته فقيل له: يا إمام ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي. قال: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن من ذلك إلا أنه صنف المسند وفيه أكثر من 30,000 حديث، ومع كل حديث صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وله أجره وأجر كل من قرأ كتابه. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه، وهذا من رفع الذكر له، كما قال تعالى: ورفعنا لك ذكر. وهكذا أحاديث، وكذلك ذكر الصحابة فترضى عليهم، وهذا مما أكرم الله عز وجل به أهل الدين وأهل الإسلام وأهل السنة، وحرم من ذلك الرافضة الذين تنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرونهم إلا بالذم. إن ذكروا بالمدح ذكروا بعض آل البيت بتأليههم وتقديسهم وإنزالهم منزلة ما أنزلهم الله عز وجل إياها، وأما بقية الصحابة بين تكفير وتفسيق وتضليل والعياذ بالله. ونحن لا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء: تلك أمة قد خلت. حتى فيما شجر بينهم من عقيدتنا الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا العلماء من بعدهم كم نقرأ؟ قال الشافعي رحمه الله، قال الأحمد رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله، كم يحصلون من دعاء لهم بالترضي والرحمات؟ وأنت ما أحسن أن تترك كتابا مباركا يمضي 20 سنة 50 سنة والكتاب يدرس في مسجد من المساجد. قال المؤلف رحمه الله، يا سبحان الله، تريد أحسن من هذا؟ هذا هو الولد المخلد الذي يذكر بك. قال الله جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ سبحان الله، ما أعظم بلاغة القرآن الكريم بعد أن ذكرك بخلقك وصفة خلقك ومعادك وأنك سترجع إذا عصيت الله أسفل سافلين، وبين استثناء قال: فما يكذبك بعد الدين؟ يعني بعد قيام الحجة عليك وبعد معرفة أصل خلقتك وكيف خلقك الله وأين مردك وما مصيرك وما ينجي وما يهلكك، فما يكذبك بعد بالدين؟ أي شيء يجعلك تكذب بعد هذا بالدين، بالجزاء، بالبعث؟ ما هو دليلك؟ ما برهانك؟ ما حجتك؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، زعم منهم. أليس الذي خلقك قادر على أن يعيدك وهو أهون عليك سبحانه وبحمده؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ يا أخي، كل ما ترى أمامك من الآيات المتلوة والمشاهدة والمسموعة تدل على البعث والمعاد وعلى الجزاء يوم القيامة، على الجزاء يوم القيامة، فما يكذبك بعد بالدين؟ ثم ختم السورة بقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لهذا جاء الحديث مصحح في سلسلة الأحاديث الصحيحة أنه قال: سبحانك وبلى. السنة أن الإنسان يقرأ هذا على ثبوت الحديث: سبحانك وبلى. نعم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، إنه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، أحكم الحاكمين، الذي أتقن وخلق هذا الإنسان فأتقن خلقه وأحسن خلقه، وكما أنه خلقه قادر على بعثه ومعاده. وإذا آمن الإنسان بالبعث والجزاء فإنه أيضا يجب عليه أن يؤمن بحقية الجزاء، لأنه يسمى البعث والجزاء. ماذا بعد البعث؟ لأجل الجزاء، يجازى بالناطحة والمنطوحة من الشياه، كيف ببني آدم. كانت هذه وقفات وتبيين مع سورة التين، هذه السورة القصيرة التي هي من أقصر أو قصار السور من باب الفائدة، لا يقال سورة صغيرة وإنما يقال سورة قصيرة وسورة طويلة. هذا نبه عليه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. هذه السورة القصيرة كانت قليلة المباني، كثيرة المعاني، سمعنا بعضا من معانيها ولم نأتي بشيء، إنما وردنا في بعض حياضها وارتشفنا من بعض رياضها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجدير بالمسلم والمسلمة أن يتدبر كلام ربه سبحانه وتعالى، وأن يجعل له حظا وردا يوميا من تدبر كلام الله. والله لو لم تقتني إلا التفسير الميسر أو تفسير مختصر تفسير ابن كثير، أو كذلك أيضا تفسير ابن سعدي، أقرأ 5 آيات وقرأ تفسيرها، جزءا غالبنا يحفظه، أطفالنا، نساؤنا، أبناؤنا، نحن نحفظه. لكن لو جيت تسأل الإنسان: أمعنى والعاديات ضبحا؟ أمعنى والموريات قدحا؟ أمعنى في المغيرة الصبحا؟ أمعنى إن الإنسان ربه لكنود؟ قال لك: مش عارف، الله أعلم. طيب، فلا تقصر على نفسك في تدبر معاني القرآن يا أخي، كما أنك مأمور بتلاوته أنت مأمور بتدبره وفهم معانيه، سيما نحن الآن أحوج ما نكون. وأعجبتني كلمة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال: لا يوجد الآن عرب أقحاح، لا يوجد، يوجد إما عجم مستعربون أو عرب مستعجمون، أما عرب عرب أقحاح لا يوجد. فتجد العربي يتكلم بالعامية ويحتاج إلى أن تشرح له اللغة العربية. فإذا نحن بحاجة إلى فهم لغة القرآن الكريم لنفهم كلام الله وليساعدنا ذلك على تدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي إذا بقي وقت، عندنا الشيخ عيدروس، عندنا أخونا محمد الحبيشي أبو الفضيل، من أحب أن يتكلم نحب والله أننا نسمع منهم. والله يا إخواني والذي لا يحلف إلا به، أننا إذا حضرنا مجلسا وحضر فيه بعض المشايخ وطلاب العلم أنني أحب أن أستمع أكثر مما أحب أن أتكلم، ولا أقول هذا تزلفا، ولكن أيضا أحب أن أسمع من إخواني لنستفيد، لأن الإنسان يستفيد من إخوانه كثيرا، ورب مبلغ أوعى من سامع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.